بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الدرس 31، تفسير القيود الواردة في تعريف الصحيح. قال: قد تعرفت على أن الحديث الصحيح عبارة عما اتصلت روايته إلى المعصوم بإمامي عادل. هذا تعريف الصحيح الذي قلنا. يقول هنا عندنا مسألة الإمام المراد منه ما هو، والعادل المراد منه ما هو. قال بالنسبة إلى الإمام، الإمام كما ذكر هو الذي يعتقد بإمامة إمام عصره وإمامة السابقين له. أهم شيء أنه يكون عارف ومعتقد بإمامة إمام عصره وأيضا إمامة السابقين. طبعا إمامة السابقين عادة إذا هو يعتقد بإمامة إمام عصره غالبا، إذا مو دائما، يعتقد بإمامة السابقين. يعني الآن مثلا شخص يعتقد بإمامة الإمام الصادق سلام الله عليه وكان معاصرا للإمام، إذن يعتقد بإمامة الباقر والسجاد والحسين والحسن وأمير المؤمنين عليهم السلام أجمعين. فلذلك قال يعتقد بإمام عصره. زين، بالنسبة إلى الأئمة الذين هم بعد إمام عصره، شخص معاصر إلى الإمام الصادق لكن يعتقد بإمامة الإمام الصادق لكن لا يعتقد بإمامة من بعده، إذا كان يعرفهم فيلزم حتى يكون إماميا أن يعتقد بهم. أما كما هو حال كثير، قد لا يعرفهم، لا يعرف الإمام بعد الإمام الصادق من هو، فهذا إذا عرف الإمام الصادق واعتقد بإمامته كان إماميا. وإن كان طبعا باعتبار أنه ما عرف من بعد الإمام الصادق وكان معذورا في ذلك، فهنا نقول إنه ما أنكر إمامة اللاحقين لعدم معرفته بهم. يقول: والمراد من الإمامي هو المعتقد بإمامة إمام عصره. أهم شيء يعتقد بإمامة إمام العصر، وإن لم يعتقد بإمامة من يأتي بعده، لكن هو لم يعتقد بإمامة الآتين. لماذا؟ قال: لجهله بشخصه، لجهله بشخص الإمام من هو لا يعرف، وباسمه، فتخرج الفطحية. يعني لو كان شخصا فطحيا هذا لا يكون إماميا. لماذا؟ لأنه لم يعتقد بإمام عصره وهو الإمام الكاظم سلام الله عليه. والواقفية أيضا، الواقفية ليسوا بإمامية لأنه لم يعتقد أو لم يعتقدوا بإمامة الإمام الرضا عليه السلام. وأضرابهما، قال: فإنهم لم يعتقدوا بإمامة إمام عصرهم، فالفطحية جنحوا إلى إمامة عبد الله الأفطح، وكان أكبر أولاد الإمام الصادق عليه السلام بعد إسماعيل. أكبر أولاد الإمام هو إسماعيل. إسماعيل رضوان الله عليه توفي في زمان أبيه، فصار من الأكبر؟ عبد الله. والواقفية توقفوا على الإمام الكاظم. ها؟ توقفوا وقفوا وهكذا. فإذا الواقفية لم يعتقدوا بإمامة الإمام الرضا الذي هو إمام عصرهم فليسوا بإمامية. ولو فسرنا يقول الآن الاصطلاح المعروف للإمام أن يكون معتقد بالأئمة الاثنى عشر، ألا يكون هذا هو نفس الاصطلاح عند القدماء؟ أو ألا يمكن أن نقول إننا نقول إن الإمام هو من يعتقد بالإمام الأئمة الاثنى عشر ونطبق هذا على الرواة في جميع عصور الأئمة؟ يقول لو فعلنا ذلك لا خرج عن الإمامية كثير من الرواة. لماذا؟ لأنهم كانت الظروف المحيطة بهم التي عاشوا فيها تمنع الأئمة عليهم السلام من أن يبينوا أسماء باقي الأئمة عليهم السلام الاثنى عشر، وهذا جعل كثير من الناس لا يعرف بالإمام الذي هو بعد إمام عصره فضلا عن من بعد ذلك البعد. يقول لأن الشيعة ولو فسرنا الإمامي بالقائل بإمامة الاثنى عشر كما هو الآن عندنا الاصطلاح الموجود لخرج كثير من الأخبار الصحيحة عن تلك الضابطة، يعني لا تكون هذه الأخبار صحيحة، لأن الشيعة في تلك الظروف لم تكن واقفة، يعني لم تكن مطلعة. ما يقول وقف على الأمر يعني اطلع عليه، لم تكن واقفة على أسماء الأئمة الاثنى عشر وخصوصياتهم، أكثرهم هكذا لا يعرفون، وإن كان الخواص منهم عارفين بها. بل يفهم من بعض الروايات في بعض الظروف كان حتى بعض الخواص ما كانوا يعرفون، مثل هذه الرواية التي كان فيها يعني بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام وإمامة الإمام الكاظم، بعض أصحاب الإمام الصادق يعني القريبين من الإمام ما كانوا يعرفون من هو الإمام، لذلك بعضهم أو كثير من الشيعة راحوا إلى عبد الله الأفطح يعني يظنون أنه هو الإمام. الآن فهمنا معنى الإمامي. إذن حاصل كلامنا إيش؟ الإمامي هو المعتقد بإمام عصره ومن سبقه، وأما الأئمة الآتين فإذا كان يعرفهم لابد يعتقد بهم، لا يعرفهم هو معذور في عدم الاعتقاد بهم. والمراد من العدل هو الموصوف بالعدالة، هذا معنى عدل يعني متصف بالعدالة. ما هي العدالة؟ قال المشهور في تعريف العدالة أنها عبارة عن ملكة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى. أولا قال هي ملكة، الملكة هي صفة نفسانية تجعل الأشياء أو الأفعال تصدر منها بسهولة ويسر. الآن لما نقول فلان شاعر يعني عنده ملكة الشعر، معنى عنده ملكة الشعر يعني هذه الصفة في نفسه راسخة ثابتة، مو الآن عند هذه الملكة ويوم ثاني تزول ثم تأتي وتروح وتزول، مثل يعني بعض العوارض التي تعرض على الإنسان مثل التعب، النعاس، الفرح، الشبع، الجوع، العطش، لا ليس كذلك، هذه ملكة راسخة.
ظهر الملكة أن تكون راسخة، ما لا يكون راسخا حال
نعم يعني صحيح هي توضيح للتوضيح. قال ماذا لما قال نفسانية؟ يعني الأمور الباطنية، نعم، ليست مثلا كملكة النجارة. النجارة ملكة لكنها ليست نفسانية. زين، يقول هذه الملكة باعثة على ملازمة التقوى، يعني بمعنى باعثة يعني يصدر التقوى من الإنسان بسهولة ويسر. التقوى ما هو؟ فعل الواجبات وترك المحرمات. هذا الإنسان اللي عنده ملكة العدالة عادي أنه لا يشرب الخمر، يترك المعاصي، لا يزني، لا يسرق، لا يكذب، ما يتعب، ما يجاهد نفسه، ما يغصب على نفسه حتى يمنعها ويكفها من الفعل المعاصي. كذلك بالنسبة إلى الطاعات، لما يجي يصلي يشوف يصلي بسهولة عادي، يعني ما يكون شاق عليه أداء الصلاة أو الصوم أو الحج أو غير ذلك. كل الطاعات سهلة، كل المعاصي سهل أن يتركها، ذيك سهل أن يفعلها. هذا معنى أن عنده ملكة، كما أن الشاعر الذي عنده ملكة الشعر لما يريد أن ينظم قصيدة ربما يجلس ربع ساعة ينظم 5 أبيات 6 أبيات، ساعتين نظم قصيدة كاملة من 20 من 50 بيت. لكن الذي ليس عنده ملكة الشعر يريد أن ينظم بيت يجلس 2 ساعة 3 5، قد ينظم لأنه لا يستطيع، لكن ينظم بصعوبة. هكذا بالنسبة إلى الإنسان الذي هو ليس عنده ملكة العدالة، قد يترك المعصية لكن بمجاهدة بصعوبة. هذا لما تقول له تعال صل، يجي يصلي، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني يشعر بالتعب الشديد كأنه يرفع جبل حتى يؤدي هذه الصلاة. نعم. قال والمراد من العدل هو الموصوف بالعدالة. ما هي العدالة؟ قال والمشهور أنها عبارة عن ملكة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى وترك ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وترك ارتكاب منافيات المروءة. طبعا هناك كلام أن ما ينافي المروءة هل لما الإنسان يفعله هل اختلت عدالته أم لا؟ طبعا المعروف أن فعل ما ينافي المروءة لا يخل بالعدالة. ما ينافي المروءة يعني الأمور التي يعاب بها الإنسان ولكنها لم تحرم في الشريعة، يعاب باعتبار أن العرف عنده مثلا قوانين معينة، عادات معينة جعلت الإنسان لما يخالفها يعاب. مثلا يمثلون بالفقيه يلبس لباس الجند يعاب، أو مثلا الأكل على قارعة الطريق، الإنسان يعاب بهذا الشيء. يجي إنسان الأكل على قارعة الطريق، يعني من الإنسان مثلا الآن عالم يأكل على قارعة الطريق، هذا أكل، يعني ما عمل معصية، أكل شيئا محللا. لكن كون على قارعة الطريق الناس تعيبه، هذا ينافي المروءة. هل فعل منافيات المروءة يسقط العدالة أم لا؟ المعروف أنه لا يسقط. هنا ذكر لا، ترك ارتكاب منافيات المروءة لكن مو مطلقا. قال التي يكشف ارتكابها عن قلة المبالاة بالدين. طبعا إذا كان قلة مبالاة بالدين هذه صار ارتكاب كبائر محرمات. أما مجرد مخالفة ما ينافي المروءة لا يكون كاشف عن عدم المبالاة بالدين. قال بحيث هذا إذا كان ترك شيئا ترك أو فعل شيئا ينافي المروءة وكشف ذلك عن أنه معناه أنه لا يبالي بالدين، إذا لا يبالي بالدين إذن كيف نثق أنه يتحرز عن الكذب إذا كان لا يبالي بالدين، بحيث لا يوثق منه التحرز عن الذنوب. فإذا كان طبعا هنا يعني ما أدري شلون هذه لا يوثق منه التحرز عن الذنوب، إذا ما وثقنا نحن ما عندنا وثوق أن هذا يتحرز عن الذنوب، نحتمل أنه ربما يرتكب ذنب، هذا يسقط عدالته ما دام هو لم يرتكب فعلا هذا الذنب. ويستظهر هذا المعنى من رواية عبد الله بن أبي يعفور المذكورة في كتاب ذكرها هو في كتاب الوسائل في المجلد 18 في الباب 41 من أبواب الشهادات. هذه الرواية التي ذكرها في كتاب الوسائل المجلد 18 في صفحة 288 في باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة، قال محمد بن علي بن الحسين وهو الشيخ الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ كيف نعرف أن هذا عادل؟ قال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، والدلالة على ذلك كله. يعني شنه اللي يدل على أنه فعلا ما يشرب الخمر ما يزني؟ لأن لا نعلم، قد الإنسان يمارس هذه الأشياء ونحن لا نعلم به. يقول الذي يدل على أنه يجتنب هذه الكبائر أن يكون ساترا لجميع عيوبه، يعني بحيث أنه الإنسان تلاحظ أنه كل شيء يعني من المعايب ويستره، لا يتجاهر بمنكر، لا يتجاهر بمعصية، حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك. يعني الذي حسب ما اطلعنا عليه من حاله ما نشوف يعمل معصية، في الواقع نحن غير مكلفين به ولا يجب علينا التفتيش عليه والبحث والتجسس عليه، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في النار. قد يقول: لا أنا صحيح ما رأيت منه إلا خيرا، لكن أنا ما أدري بباطنه، لعله منافق، لعله كافر، لعله ملعون. لا، هذا غير صحيح. ويكون منه أيضا، هذا غير ترك المعاصي، فعل الواجبات، ويكون منه أيضا التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين. نحن نلاحظ ملازم على صلاة الجماعة مثلا، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة. فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلته أو محلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا، مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين إلى آخر الرواية. فإذا يعني حاصل الكلام أنه يكون ماذا؟ يكون يعني فاعلا للواجبات وتاركا للمحرمات. طبعا هو يقول يستظهر ترك الأمور المنافية للمروءة. هنا في هذه الرواية يعني بحسب ظاهرها، نعم، يعني ما وجدت بحسب الظاهر أنه فيها ترك منافيات المروءة، يعني فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا الذي ذكره. على كل حال يقول: وكان اللازم إضافة قيد الضبط في قسمي الصحيح والموثق. يعني الآن هم قالوا ماذا؟ قالوا رواية الإمامي العادل. زين، الإمامي العادل قد يكون هو عادل، وممكن أننا نحن يجوز لنا أن نصلي خلفه، لكن ليس بضابطا، يعني يغلب عليه السهو والنسيان والغفلة، فروايته لا تكون صحيحة. إذن لا نكتفي فقط بالعدالة، بل لا بد من إضافة أنه عادل ضابط. قال: والمراد منه من الضبط السلامة من غلبة السهو والغفلة، لا يكون سهوه غالب على ذكره، غفلته أيضا غالبة الموجب هذه الغفلة لوقوع الخلل، لوقوع النسيان، يترك شيء من الحديث على سبيل الخطأ لا التعمد، لأن إذا كان على سبيل التعمد هذا ليس بعدل، فلا بد من ذكره، من ذكر هذا القيد. غاية الأمر الآن يقول بالنسبة إلى الضبط، هذا الضبط أنه الإنسان ما ينسى، هل هذا يحتاج إليه دائما؟ يقول: يختلف الحال، يختلف بين من يريد أن يكتب الحديث وبين من يريد أن يحدث بالحديث من حفظه. الذي يريد أن يحدث بالحديث من حفظه لابد أن يكون ماذا؟ ضابطا للحديث، ما ينسى. أما إذا يسمع وبعد يومين نسي نص الحديث، هذا طبعا لا تؤخذ بروايته، لا تكون روايته صحيحة. أما إذا كان لا يريد أن يكتب، يسمع ويكتب مباشرة، فلا نحتاج إلى ضبط كثير، بل ربما الإنسان يحتاج إلى ضبط في الكتابة لا ضبط في التذكر، أن يكون ضابطا في كتابته. يقول: غاية الأمر أن القدر المعتبر منه من الضبط يتفاوت بالنظر إلى أنواع الرواية، يعني بحسب نوع الرواية كيف روى هو، هل من سماع يعني من حفظه، أو من ينقل من كتاب أو لا. فما يعتبر في الرواية من الكتاب قليل بالنسبة إلى الرواية عن الحفظ. طبعا هنا يعني مو الرواية من كتاب أو الرواية عن حفظ، هنا المفروض أنه يقول ماذا؟ فما يعتبر في الرواية إذا كان يريد أن يثبتها في كتاب، مو يروي من كتاب، زين روى من كتابه ينسى، شو الفائدة؟ إلا إذا كان المراد الرواية من كتاب يعني ينقلها، صارت كتابة، الكتاب ينقل.
أو بيجيز لشخص.
نعم.
أو أنه سيجيز لشخص رواية هذا الكتاب.
لا، الكلام هو يروي.
جزت له رواية هذا الكتاب.
هني شنو الذي يحتاج إلى الضبط؟ لا يحتاج إلى الضبط. الكلام أنه في من يروي لا في من يجيز، لأن الآن أنت تريد تروي، إحنا كلامنا في الراوي لا في المجيز. قال بالنسبة إلى الرواية عن الحفظ، أما إذا كان هو سيروي رواية عن حفظه فيحتاج إلى ضبط. ولعل قيد العدالة يغني عن ذكره، يعني الآن هم قالوا الإمامي العدل ماذا؟ الإمامي العدل، يقول لعل قد يقول قائل أنه لما قالوا عدل يعني ضابط، كيف ضابط؟ يقول لأنه العدل بما هو عدل، نعم، يخاف الله سبحانه وتعالى فلا يحدث إذا ما كان متذكر، فإذا رأى أنه ينسى لا يحدث. نعم، لأن العدل لا يجازف يعني بالتحديث فيما ليس بمضبوط، ما كان هو قد نسيه مضبوط على الوجه المعتبر المطلوب شرعا، لأنه الوجه المطلوب شرعا ماذا؟ أن يضبطه بحيث لا يتغير المعنى، لكن هذا غير صحيح، لأن العدل إذا كان ربما يعني لا يتعمد الكذب لكنه يخطئ كثيرا بسبب نسيانه، لأنه نسى أن الإمام قال كذا فما ذكر أن الإمام قال، يعني الإمام ذكر 4 جمل هو نسى واحدة، فعدالته لا تنافي يعني لا تمنعه من أن يقول يذكر 3 الجمل، لأنه لا يذكر أنه هناك جملة رابعة، فقيد الضبط مهم لا بد منه. يقول الصحيح والاضطراب في السند والمتن. قال إن الاضطراب تارة يقع في السند وأخرى يقع في المتن. أما بالنسبة إلى الاضطراب في السند، طبعا أولا شنو معنى الاضطراب؟ الاضطراب المراد منه أن تروى الرواية بألفاظ مختلفة، يعني لم تكن قد رويت بلفظ واحد، وهذه الألفاظ المختلفة يتفاوت معناها، فتارة رويت كذا وتارة رويت كذا، وهذا يخالف هذا، فهذه الرواية مضطربة. هذا الاضطراب قد يكون في السند، كيف في السند؟ لأنه هذا تارة يروي الرواية عن أبيه عن جده، وفي سند آخر يرويه عن الجد، وفي سند آخر يروي عن غير أبيه وعن غير جده، شخص ثالث، نفس اللفظ ونفس كل شيء، مما يدل على أنه كان مخطئا. فيقول أما الأول وهو الاضطراب في السند بأن يرويه الراوي تارة يروي الحديث تارة عن أبيه عن جده، هذا في لفظ، وتارة يروي الرواية أو الحديث عن جده أسقط الأب، وثالثة يرويه عن ثالث غيرهما غير الأب وغير الجد، كما اتفق ذلك في رواية أمر النبي صلى الله عليه وآله بالخط، يعني بأن يجعل المصلي خطا أمامه، يخط خطا للمصلي سترة يعني حاجزا مانعا من المرور بين يديه وأمامه حيث لا يجد العصا. لإذا وجد العصا يجعل عصا أمامه، حتى لو شخص مر أمامه لا يكون ذلك فيه كراهة. وأما الثاني، طبعا هو قال في الحاشية مثل الرواية التي يعني ذكرها أبو داود في سننه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه. يقول: وأما الثاني، الثاني وهو إيش؟ تراب في المتن. طبعا أنها رويت تارة بلفظ وتارة بلفظ آخر، وذاك اللفظ الآخر مغاير للفظ الأول، كاعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضا، أو بالعكس. يعني الآن الآن لو أن المرأة كمثال كان في موضع الحيض كان فيه قرحة وخرج دم منها فالتبس عليها، هل هذا دم حيض أو دم القرحة؟ فهنا ماذا تصنع؟ كيف تتأكد أنه حيض؟ لأن الحيض تترك الصلاة والصوم، إذا كان قرحة لا. فرواه في الكافي بالأول، نعم، الجانب الأيمن، لأن قال الجانب الأيمن هذا الأول، أو بالعكس يعني الجانب الأيسر، فرواه في الكافي بالأول جانب الأيمن. وكذا في التهذيب في كثير من النسخ، وفي بعضها بعض نسخ التهذيب بالثاني، يعني إيش؟ بخروجه من الجانب الأيسر حتى يكون حيض. واختلفت الفتوى بسبب ذلك حتى من الفقيه الواحد. يعني بعضهم يرى أن نسخة الكافي هي الصحيحة، ولذلك صار الجانب الأيمن. بعضهم يقول لا، النسخة الأخرى من التهذيب هي الصحيحة، فيرى إيش؟ يفتي على أنه إذا خرج من الجانب الأيسر. هذا هو حقيقة الاضطراب. نعم
ذكر مثال
الاضطراب هو كما بينا، ولكنه هل يمنع عن وصف الرواية بالصحة؟ يعني الآن الرواية سندها صحيح لكن فيه اضطراب في المتن، هل معنى أن هذه الرواية تكون غير صحيحة بسبب الاضطراب، أو يسقطها عن الحجية وإن كانت صحيحة؟
الرواية نطلقها على المجموع السند والمتن.
نعم. قال وجهان، يعني بعضهم يقول أنه لا ينافي الصحة، مضطربة بس هي صحيحة. بعضهم يقول لا، ما دام مضطربة يعني هذه ليست بصحيحة، ساقطة. الأقرب هو الأول يعني إيش؟
ما تكون صحيحة.
لأن قال هل يمنع من وصفها بالصحة؟ أنه لا يمنع من وصفها، لأن الاضطراب في السند أو المتن يدل على عدم كون الراوي ضابطا، ونحن اشترطنا الضبط، وقد عرفت اشتراط الضبط في وصف الخبر بالصحة. لما رواها تارة كذا وتارة كذا وتارة كذا، هذا معناه ما عنده ضبط، فإذا روايته لا تكون صحيحة. قال: الصحيح وأقسامه. قال إن جمعا قد قسموا الصحيح إلى ثلاثة أقسام، أعلى وأوسط وأدنى. يقول فالأعلى ما يثبت وصف الجميع بالصحة بالعلم أو بشهادة عدلين أو في البعض بالأول وفي البعض الآخر بالثاني. يعني الآن إذا كان عندنا عدة روايات، هي رواية واحدة لكن رويت بأسانيد، رواية واحدة يعني رويت بأسانيد مختلفة، رواها الكليني، رواها صدوق، رواها الشيخ، هذا الحديث نصفه بالصح. طبعا يقول ما يثبت وصف الجميع، يعني جميع الروايات التي رويت بأسانيد مختلفة نصفها بالصح. كيف وصفناها بالصحة؟
جميع الروايات.
لا، المفروض يقول جميع رجال السند، مو بالصحة، بالوثاقة. المفروض لو كان جميع، يعني جميع رجال السند، لا، يقول ما يثبت وصف جميع الرواة أو الجميع بالوثاقة مو بالصحة. لا يوصف السند، كل واحد بأنه صحيح، لأن قال الجميع، يوصف الجميع بالصحة، يعني كل واحد صحيح صحيح صحيح، ما يقال.
هل الآن رواية يعني صحتها بشهادة اثنين عدول، يعني اثنين من العلماء قالوا أنها صحيحة، يعني هذه هي الشهادة، يعني وضوح الراوي.
الآن نجي واحدة واحدة. قال بالعلم، يعني الآن أنا الآن سمعت من الإمام الصادق أنه قال كذا، فهذه تكون إيش؟ هذه رواية صحيح. أنا عندي بعد أعلى شيء، لأن أنا سمعت من الإمام، أو بشهادة عدلين، اثنين شهد بأنهما سمعا من الإمام. طبعا بعضهم يذكر اللي يسمونه الصحيح الأعلائي، أنه رويت براويين ثقتين. طبعا سواء كان السند هو يتكون من واحد، يعني زرارة سمع من الإمام ومحمد بن مسلم سمع من الإمام هذا الحديث، فهذا يعني شهد اثنان أنهم إيش، أو بمعنى روي هذا الحديث اثنان. أو إذا كان لا عدة رواة، طبعا، أو إما أن يكون يعني كل اثنين، يعني الآن لما نجي إلى رواية رواها، يعني نلاحظ أنها مروية عن فلان عن فلان عن فلان عن زرارة عن أبي عبد الله، كلهم هؤلاء ثقات، أيضا عن فلان عن فلان عن فلان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله، فنقول أنه في كل جهة في كل طبقة هناك اثنان يشهدان، أو ربما نقول زرارة ومحمد بن مسلم، الاثنين روي عن الإمام، يروي عنهما زيد عمر روي عن زرارة ومحمد بن مسلم، يروي عن زيد وعمر أيضا خالد وبكر، وهكذا. أو في البعض بالأول وفي البعض الآخر بالثاني. يعني بعض الرواة بالعلم وبعضها بالصحة بشهادة العدلين عفوا. والأوسط ما ثبت وصف الجميع أنه أيضا الجميع. ما هو وصف الجميع؟ بالصحة دائما هناك بما ذكر بالصحة أنه أيضا الرواية صحيحة، لكن بقول عدل رواها واحد يفيد الظن المعتمد، لأنه هذا العدل ثقة ضابط، وخبر الظن المعتمد لأنه حجية خبر الواحد. أو ما ثبت وصف البعض به بأحد الطرق المزبورة في الأعلى، يعني بعض السند اثنين اللي هو شهادة عدلين، اثنين عدول، اثنين ثقات، وبعضه لا، والبعض الآخر بقول البعض المفيد للظن المعتمد. يعني هناك في الصحيح الأعلائي يكون اثنين عن اثنين، هنا لا، هنا واحد ثقة عن اثنين عدول. يقول والأدنى، يعني أقل مرتبة، أقل شيء من مراتب الحديث الصحيح، ما ثبت وصف الجميع بالصحة بالظن الاجتهادي. يعني بمعنى ما هو بمعنى آخر، نقول إن الظن الاجتهادي يعني حصل عندي اطمئنان بوثاقة الراوي، فعلى هذا الأساس قلت بأن هذا صحيح بسبب أنه حصل عندي اطمئنان ووثوق، لا أنه هناك في الأول ماذا قال؟ قال بقول عدل يفيد الظن المعتمد. الآن مثلا لو نأتي إلى قول العدل الذي يفيد الظن، يعني في اللي هو في الأوسط، أن هذا الراوي وثقه النجاشي، النجاشي عدل وقوله يفيد الظن بوثاقة هذا الراوي، بخلاف في المورد الآخر لا، حصل عندي ظن ووثوق، وهذا الظن والوثوق يعني أو الوثوق حجة من غير قول أو شهادة عدل. يعني جيت أريد أشوف النجاشي قال، الطوسي قال، فلان قال، ما وجدت، لكن أنا من قرائن حصل عندي اطمئنان بأن هذا ثقة. وكذا إذا ثبتت صحة بعضه بذلك، بماذا؟ الظن الاجتهادي، والبعض الآخر بالظن المعتمد، نعم، أو العلم أو شهادة عدلين الذي هو الأمر الأول. يعني هناك جزء من السند ماذا؟ هناك جزء من السند
بالظن الاجتهادي،
نعم،
النتيجة تبع خص المقدمة،
نعم. يعني هذا أنا الذي فهمته من العبارة. يمكن أن نقول أنه يعني إذا قلنا ما يثبت به وصف الجميع بالصحة، يعني وصف جميع الرواة، والمراد بالصحة يعني بالوثاقة، كذا شيء محتمل أيضا، لكن لعل الوجه الأول هو الأقرب والأولى. يقول وربما يقال إن كلا من الحسن والموثق يقسم أيضا كما قسم الصحيح إلى أعلى وأسفل وأدنى. طبعا هنا ما قال أعلى وأسفل، أوسط، نعم، على نحو ما مر في الصحيح. يقول ما هو الحجة من الأقسام الأربعة؟ الآن نحن عرفنا أن الحديث فيه صحيح وحسن وموثق وإيش؟ ضعيف. ما هو الحجة؟ يقول اختلفت كلمات فقهائنا في حجية خبر الواحد، فذهب السيد المرتضى قدس الله نفسه إلى عدم جواز العمل به، وهذا متكرر في كتب السيد المرتضى، وهذا خبر آحاد لا يفيد علما ولا عملا.
هناك من يشكك في نسبة هذا الرأي للمرتضى،
هذا موجود في كتبه، ما قاله مرة ولا مرتين ولا ثلاث، يعني
لا يعني الداعي الذي
بالحق. نعم. يقول وعلى ذلك تنتفي فائدة التقسيم، يعني هذا أنه صحيح أو حسن أو موثق كلها أخبار آحاد ليست بحجة، لأن هذا التقسيم مقدمة للعمل، حتى من أجل أننا نعمل بهذا أو بهذا أو بذاك. وهو السيد المرتضى وغيره ممن يقولون نعم بأنه لا يصح العمل بأخبار الآحاد، وهو يرفض العمل بخبر الواحد على الإطلاق، صحيحا حسنا موثقا ضعيفا. وأما على القول بجواز العمل به، جواز العمل بخبر الواحد كما هو الحق وهذا هو الصحيح، فمنهم من خصه بالصحيح، يعني يقول إذا كان حديث صحيح هذا حجة، أما الحسن والموثق والضعيف طبعا لا يجوز العمل بها. ومنهم من أضاف الحسن، يقول إذا كان صحيحا أو حسنا، وأما الموثق مثل صاحب المدارك، صاحب المدارك إذا كان
الموثق ما يعمل
بحث،
نعم، الشهيد
الثاني، نعم. إذا كان الراوي غير إمامي يطرحه، وأما إذا كان إمامي ومدح كما قلنا، يعني بعضهم يقول لا أن هذا من قسم الصحيح، يعني بالنتيجة. ومنهم من أضاف الموثق، فيصير ماذا؟ الحسن والصحيح والموثق، وهذا القول هو الذي استقر عليه عمل العلماء ورأي العلماء. ومنهم من أضاف الضعيف على بعض الوجوه، يعني في بعض الأحيان يجوز العمل بالضعيف، يعني بعضهم يقول إذا كان في الآداب في السنن، وفي السنن هذه قاعدة التسامح في أدلة السنن، حتى لو كان الحديث ضعيف نعمل به ويثبت أن هذا مستحب بالحديث الضعيف. يقول والسعة والضيق، يعني بعضهم توسع قال الحجة هو الحسن الصحيح الحسن الموثق، والسعة والضيق في هذا المجال تابعان لدلالة ما استدل به على حجية خبر الواحد. يعني الآن ما هو الدليل على أن خبر الواحد حجة؟ طبعا على حسب هذا الدليل ننظر في سعة الدليل وضيق الدليل، هل يشمل خبر الثقة غير الإمامي غير العدل مثلا أم لا؟ فمن خص نتيجة الأدلة بحجية قول العدل، يعني الذي قال أن خبر الواحد أو نجي العبارة نشرحها بطريقة ثانية. يقول السعة والضيق في هذا المجال وهو يعني حجية الأخبار تابعان لدلالة ما استدل به على حجية خبر الواحد. يعني لما استدللنا بعدة أدلة على أن خبر الواحد حجة توصلنا إلى أي شيء؟ هل كل أخبار الآحاد حجة؟ طبعا لا، لأن خبر الواحد الضعيف ليس بحجة. توصلنا إلى ماذا؟ حسب الدليل الذي استدللنا به إلى ماذا أوصلنا؟
يعني هل خبر الثقة هو الحجة أو الخبر الموثوق؟
موثوق مثلا، حسب دلالة الدليل. الدليل على ماذا دال؟ فمن خص نتيجة الأدلة بحجية قول العادل. قال إذا كان يعني الأدلة أدلة حجية خبر الواحد دلت على أن قول العادل حجة، إذا قول العادل حجة يعني إيش؟ يعني الموثق يسقط، الضعيف يسقط، الحسن
ما مدح بالعدالة
نعم يسقط. فخص العمل بالصحيح فقط. وأما من قال بعمومية النتيجة أنه خبر الثقة يدل على حجية خبر الثقة،
يعني بالأشكال يدخل الموثق مع الصحيح،
نعم، فأضاف إليها الموثق إلى غير ذلك مما يمكن أن يكون وجها لهذا الاختلاف. يعني هناك ربما أي وجه يكون هو السبب، المهم هناك أسباب لهذا الاختلاف. يقول وقد اخترنا في أبحاثنا الأصولية، يعني الآن هو يقول نحن لما جئنا إلى خبر الآحاد أو أخبار الآحاد استدللنا على أنها حجة بماذا؟ يقول بسيرة العقلاء. سيرة العقلاء هي التي دلت على ماذا؟ نعم، التي أمضاها الشارع على أن الخبر الآحاد أو أخبار الآحاد حجة. زين، ننظر إلى السيرة، سيرة العقلاء يأخذون بأي الأخبار؟ نجد أنهم يأخذون بأخبار العدول، العدول والثقات، العدول والثقات يأخذون بأخبار هاتين الفئتين. إذن العدول ينتج ماذا؟ أن الخبر الصحيح حجة. الثقات ينتج ماذا؟ الموثق، فيبقى الحسن غير حجة والضعيف غير حجة. يقول وقد اخترنا في أبحاثنا الأصولية أنه لا دليل على حجية خبر الواحد. طبعا هذا في كلام أنه فعلا أنه هذا هو الدليل الوحيد أم لا؟ أحسن، لا دليل إلا سيرة العقلاء أو إلا سيرة العقلاء التي أمضاها الشارع، لأن إذا كانت السيرة غير ممضاة من قبل الشارع لا قيمة لها. نعم، لأنه الأدلة هي لابد أن تكون شرعية. إذ كانت هذه السيرة بمرأة ومسمع منه، يعني النبي صلى الله عليه وآله يرى الناس تأخذ بأخبار الآحاد، الأئمة كذلك، والسيرة كما جرت على العمل بقول الثقة الذي يشمل ماذا؟ نعم، كذلك جرت على العمل بكل خبر حصل الوثوق بصحته. كما قلنا الآن لما شخص جاء وربما هو لا يعرف، واحد قال إن فلان توفي وهو لا يعلم بالمخبر، لكن لما جاء شاف قرائن تدل على صحة هذا الخبر فعمل بهذا الخبر، سواء أحرزت وثاقة الراوي أم لم تحرز بما أنه حصل الوثوق بصدوره، بل إحراز وثاقة الراوي. أساسا إحنا ليش نريد نشوف أنه ثقة؟ لماذا نبحث عن وثاقته؟ قال هي مقدمة لحصول الوثوق بصحة الخبر، من أجل أنه نريد أن نحصل الاطمئنان والوثوق بأن هذا الخبر صحيح. هذا هو المختار. فعلى هذا الأساس يكون الخبر الذي هو حجة، ما هو الخبر الصحيح والموثق فقط، إذا كان
يعني الحسن أضيفت له،
أضيفت
له يعني قرائن وحصل وثوق
بصدوره. طبعا بالقرائن هذا، حتى الضعيف، حتى الضعيف مو فقط الحسن. يقول وليس المراد من الوثوق هو الوثوق الشخصي. أنا حصل عندي وثوق شخص، أنا كشخص حصل عندي وثوق بأن هذا الخبر صحيح، فهل يكون حجة أعمل به؟ لا، لا يراد هذا، بل النوعي. ما هو الفرق بين الوثوق النوعي؟ يعني نوع الإنسان لما تحصل عندهم كذا يعني علامة يثقون بالخبر. إذا كان وثوق شخصي ما له ضابطة، ليس له ضابطة ولو من رفيف الطير. أما إذا كان وثوق نوعي له ضابطة، وعلى هذا فيعمل بالصحيح والموثق. وأما العمل بالحسن والضعيف فهو رهن حصول الوثوق بصدوره، وهذا لا نتكلم فيه نحن أنه حصل الوثوق أو لم يحصل. طبعا إذا حصل لا شك في أنه نعمل به. نعم، ولأجل ذلك ربما يكون تضافر الحديث وإن كان حسنا أو ضعيف، هذا يمثل أنه ربما يحصل الوثوق من الخبر الحسن أو الضعيف. وإن كان هذا الخبر حسنا أو ضعيفا، يكون هذا التضافر وكثرة المخبرين سببا لحصول الوثوق بصدور الخبر. طبعا بالنسبة إلى الحسن، إذا الآن نحن قلنا إن الدليل على حجية خبر الواحد هو سيرة العقلاء، سيرة العقلاء يأخذون بخبر الممدوح. نعم، الممدوح يأخذون بخبره. الآن لما نقول مثلا آتي إليك وأسألك، فلان أخبرني بخبر لكنني لا أعرفه، ما تقول فيه؟ أنت قلت لا، هذا رجل جليل محترم من الشخصيات من الكذا من الكذا، هذا يجعلك تأخذ بخبره. فأيضا سيرة العقلاء تجعلنا نأخذ بالخبر الصحيح والموثق والحسن. قال وهذا هو الداعي لضبط الأخبار جميعا، حتى نضبطها نعرف ما هو الصحيح منها وما هو الحسن وما هو الموثق، لكي نأخذ الحجة ونطرح غير الحجة وصحيحها وموثق صحيحها وموثقها وحسنها وضعيفها. ولا يجوز لنا انتقاء الأحاديث، يعني فقط أنا عجبني حديث أخذ به وأعمل به كيفما اتفق، وحذف الضعيف في جمع في جميع الأحاديث. هنا خطأ، لا يجوز ننتقي الأحاديث ونحذف الضعيف في جميع الأحاديث. كلما رأينا حديث ضعيف قلنا هذا ضعيف السند ونطرحه.
جميع الأحاديث يمكن قصد الآن مثل المشايخ أصحاب الكتب الأربعة، يعني يمكن هو يشوف حديث ضعيف ومع ذلك ضبطه وجمعه.
لا هني، ولا يجوز لنا انتقاء الأحاديث وحذف الضعيف في جمع
تجميعهم
إلا إذا كان مراد إذا كنا نريد أن نجمع الحديث
ف...
نعم كل الأخبار نضبطها ونثبتها حتى لو كان ضعيف
والمجتهد يميز.
نعم إذ ربما تحصل هناك قراء على صدقه. أنا ما عندي قرين على أنه في صدق أن هذا الخبر صحيح صادق، لكن غيري ربما تكون عنده قراء وربما يؤيد بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا. يعني الآن بعض الأحاديث لما تأتي وأراها كثيرة تدل على معنى، يحصل عندي الوثوق بصدورها بعض هذه الأحاديث في الجملة، وما يتراءى من قيام بعض الجدد. يعني بعض الناس الجدد يعني مو قدماء العلماء، يعني الذين هم في هذا العصر، بتأليف كتب حول الصحاح كالصحيح من الكافي، يشير إلى أو يعني البهبودي الذي كتب صحيح الكافي وصحيح من لا يحضره الفقه. قال فهو خطأ محض، خصوصا إذا كان تمييز الصحيح عن غيره مبنيا على الاجتهاد الشخصي والذوق الخاص، وهذا قد نلاحظه في هذا الكتاب، لأن بعض الأحاديث صحيحة هو ما سجلها، لأنه هو أيضا لم يذكر منهجه في التصحيح، غير مبتن على منهج معروف بين العلماء. لذلك لو كان هناك منهج، طبعا بعض الأحاديث التي هي ضعيفة ثبت، بعض الأحاديث التي هي صحيحة لم يذكرها، هذا معناه أن هذا اجتهاد شخص أو ذوق خاص أو جهل ب يعني آلات هذه الصناعة، ما عنده معرفة. وأي تفريق بني، يعني تفريق بين هذا الحديث وهذا الحديث، فهذا ندرجه في الكتاب وذاك نحذفه، بني على هذا المنهج الذي هو الاجتهادات الشخصية والذوق الخاص، يؤدي إلى ضياع كثير من الأخبار التي يشد بعضها بعضا، ويحصل للفقيه الوثوق الكامل بصدق الحديث إذا رأى الأخبار، مجموع الأخبار يحصل له وثوق، فيكون هذا يصير هذا الخبر وإن كان ضعيف السند لكنه من الخبر الموثوق بصدوره الذي هو حجة. إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.